أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم اتباعه. اللهم أوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم أيامه، واليوم المرة دي في بيته صلى الله عليه وسلم، والمصاب اليوم مصاب جلل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة من غزواته اسمها غزوة بني المصطلق، غزوة ذات المريسيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج في غزوة يقرع بين زوجاته صلى الله عليه وسلم من تخرج معه في الغزاة، فوقع الأمر والسهم على أمنا عائشة رضي الله عنها، اللي كان النبي قبل كده صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمرو لما سأله من أحب الناس إليه قال عائشة، اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها يا عائشة ذريني أناجي ربي، قالت أحبك وأحب قربك وأحب ما تحب. حب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة. خرجت أمنا عائشة في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم راجعين بعد ما ربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت أمنا عائشة تقضي حاجتها، حطت إيديها على صدرها، كانت معاها عقد، العقد ده بتحط إيديها على صدرها لم تجده، فأخذت تتلمسه وشق عليها ذلك إلى أن وجدته. فلما عادت إلى محل الجيش كانوا قد غادروا، لأنه كانوا بيتحطوا النساء في الهودج، الهودج اللي هو كان شبه الخيمة فوق الجمل، فكان يوضع صندوق توضع فيه المرأة لتستر فيه المرأة، فكان الهودج كان أمنا عائشة كانت في الوقت ده هي بتقول لم أحمل اللحم ما كنتش سمنت، فبالتالي لما شدوا الجمل ما حسوش إن في مشكلة لأن هي أصلا كانت خفيفة اللحم، فسار الجيش وتركها فاغتمت بلا شك لما نزل بها. طب تعمل إيه طب تعمل إيه، تركت نفسها هاهنا لكي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول فرصة، فأكيد حيرجعوا من حيث أتوا يبقى يجدوها في مكانها. قالت فخمرت وجهي بجلبابي. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي مش دارية بنفسها من شدة الغم الذي نزل عليها، إذ يغشيكم النعاس آمنة منهم. كان في واحد من الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل كان اتأخر عن الجيش فوجد سوادا، قالت فاستيقظت على استرجاعه، فلما كان خمرت وجهي بجلبابي، لأن أمنا عائشة والسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات، فسمعت استرجاعه فما كان منه إلا أن لم يتلفظ بكلمة، إلا أنه ترك الجمل علشان تركب هي عليه ويوصل بها لأقرب مكان ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر تم من غير أي إشكالية. ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وما كانش فيه مشكلة، لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تولى كبر الأمر، وكانوا زمان في الجاهلية لو شافوا رجل واقف مع امرأة في الطريق حتى يتهمهم بالزنا، وكانت المحنة. رجعت السيدة عائشة فمرضت من هذه السفرة وجلست الليالي الطوال، وبدأت تحس ان في شيء غريب. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان تطبيق عملي لما كان يأمرنا به حينما يقول خيركم خيركم لأهله، وهو صلى الله عليه وسلم بحق وأنا خيركم لأهله. فكان صلى الله عليه وسلم ألطف الناس بأهله وأحن الناس عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم من عدت إذا مرضت زوجة من زوجاته أن يتلطف معها وأن يحن عليها حنوا شديدا. فلما مرضت أمنا عائشة لقيت أمر غريب، قالت وما كان يريبني إلا أني لا أجد اللطف الذي كنت أعهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ده في حياة النبي كان يوم صعب أوي اليوم، وكانت عدة أيام والمدينة تشيع خبر الإفك، والأمر ما انتشرش إلا من خلال ثلاثة فقط مصطح وحسان ابن ثابت وحمنة أو حنة بنت جحش أخت أمنا زينب رضي الله عنها. هم دول اللي ذكر العلماء أنهم أوقع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف أو عفى عنهم على اختلاف، لكن هم دول الثلاثة اللي اتكلموا. لكن الخبر كان من الخطورة بمكان، عشان كده نزلت صورة لتتكلم عن هذه الحادثة وهي صورة النور. صورة النور 64 آية، نصها بيتكلم عن القضية دي من أول الآية 10 لغاية الآية 26 من قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللي حصل إنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل الصحابة من حواليه، يسأل زيد، يسأل علي، يسأل بريرة جارية أمنا عائشة. علي كان من رأيه إنه قد أبدلك الله خيرا منها، يعني احنا مش عايزين ننشغل الآن عن المهمة الكبرى التي هي مهمة الرسالة والدعوة. وكان من رأي زيد أنه لا يعلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها إلا كل خير، قال إنما هم أهلك وإن تسأل الجارية تجبك. ولما سأل بريرة قالت لا أعلم عنها شرا إلا أنها جارية حديثة السن ربما تترك العجين وتنام جنبه، كانت صغيرة في السن أمنا عائشة رضي الله عنها في التوقيت ده، كانت ابنة 13 أو 14 سنة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وطلب من الصحابة إنه من يمنعني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وحصلت جلبة وصراع وإشكال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت. اليوم بقى واللقطة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغه الأمر وعرفت أمنا عائشة بالخبر من خلال أم مصطح، ولما عرفت بذلك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها، حبت تفهم الدنيا فيها إيه، وسألت أمها أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنه عن الأمر. فقالت لها يا بنتي أنت يعني جارية وضيئة، أنت امرأة جميلة بين ضرائر، كأن أم رومان شكت أنه الخبر ده جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حنة أخت السيدة زينب واللي كانت تسامي أمنا عائشة في المقدار وفي الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما السيدة عائشة قالت عنها وهي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكت فيها. لكن أمنا عائشة بتحكي اللقطة دي وبتقول فظللت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم أمنا عائشة في وجود أبي بكر وفي وجود أم رومان حماه وحماته في التوقيت ده، ويقول لها بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه خيرا، يقول لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. هي كانت في حالة من الانهيار في البكاء، قالت: فقلص دمعي. إذا أنت بتشك فيا، أنت أنا فاهمة إن أنا متسببة لك في حرج، إنه مستحيل تكون شكيت فيا، لكن أنا اللي عاصر قلبي والكمد اللي جوايا والألم اللي جوايا إن أنا متسببة لك في ضر. وساعتها قالت: ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف. قالت، نسيت اسمه، نسيت اسم سيدنا يعقوب، قالت: أقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تتوجه لسيدنا أبو بكر تقول له: أجب عني رسول الله، يقول لها: هقول إيه يا بنتي. تتوجه لأم رومان أمها تقول لها: هقول إيه يا بنتي. فأخذت زاوية من البيت وأخذت تبكي، وفي اللقطة دي النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمر متوتر جدا، فقام ليخرج، فإذا بجبريل ينزل بهذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وينزل تأديب وينزل توبيخ وإرشاد شديد لجيل الصحابة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين. لما ربنا يؤمر ويقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. لما ربنا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فنزلت الآيات لتحمل رسالة عظيمة في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن الدرس هنا كان مجموعة من المعاني اللي محتاجين نستلهمها من حادثة الإفك. أول شيء، لا تحسب كل شيء على ظاهره. ممكن تشوف الحاجة إنها شدة ولا يأتي إلا من خلالها الرحمة. ممكن تكره شيء وهو خير لك، ممكن تحبي شيء وهو شر عليك. دايما المؤمن يعيش بهذا الفأل الحسن: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دايما نجعل من الليمون عصيرا حلوة، ومن الجروح نصنع الطموح، ومن المحن تأتي المنح. نغير قناعات سلبية بتسبب إحباط وبتسبب اكتئاب وبتسبب مشاكل نفسية من خلال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. العلماء قالوا أن هذه المحنة بلغت بها أمنا عائشة جوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل برأها، ولأن ربنا سبحانه وتعالى شدد على من قذفها، وذكر سبحانه وتعالى في خواتيم الآية إنه لهم مغفرة وأجر كريم. قالوا الأجر الكريم هو جوار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فبلغت به أمنا عائشة ذلك. فلا تحسبي هذا شر لك يا أما، فقد بلغت به قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق النبي. بيذكر بعض العلماء كابن رجب وغيره أنه من خلال الحادثة دي بلغ النبي الخلة. مش ربنا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن؟ الخلة اللي هي أعلى منازل المحبين وأعلى درجات الطائعين المتحببين إلى رب العالمين، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحادثة. فقال أهل العلم: إنما أجر الأذى عليكم، يعني بينزل الابتلاء عليكم حتى لا تكون ساكنا إليهم، عشان قلبك ما يتعلقش بحد. أراد أن يزعجك من كل شيء، لازم يحصل تنغصات في الدنيا حتى لا يشغلك عنه شيء، عشان نبقى مشغولين بالله. إنما أجر الأذى عليكم حتى لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بما نقول ونسمع، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.